أنت بارك الله فيك في سؤالك الأول أنهم ينكرون علينا أن نسمي أنفسنا بالسلفيين وأن هذا تفريق. هذه النقطة يجب أن ندلي برأيي فيها لأنها في الحقيقة مسألة هامة لا يعرفها كثير من إخواننا السلفيين فضلا عن أولئك الخصوم الذين يحاربون الدعوة في صميمها وليس في اسمها. هم يجهلون إيش معنى الدعوة السلفية وإلى ماذا أو إلى من تنتسب هذه الدعوة، ولا يخفى على الحاضرين جميعا إن شاء الله أن الدعوة السلفية إنما هي تنتسب إلى السلف الصالح، وهم أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية بالحديث الذي تواتر صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنحن ننتمي إلى هؤلاء السلف في منهجهم في فهمهم لشريعة ربهم في أصولهم في قواعدهم يرحمك الله. من ذلك مثلا، وهذا خلاف جذري بيننا نحن معشر السلفيين وبين طوائف أو جماعات أو الأحزاب الأخرى، نحن ننتمي إلى السلف الصالح في مناهجهم، ومنها أنهم في طيلة هذه القرون الثلاثة لا يعرفون التمذهب بمذهب شخص معين، كما شرحنا آنفا أن الانتساب والتعصب لإمام معين دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو إخلال بإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. السلف الصالح لا يعرفون المذهبية، ولذلك فنحن لسنا مذهبيين اتباعا للسلف الصالح. فحينما ينكرون علينا انتماءنا إلى السلف الصالح يعني ذلك أحد شيئين: إما أنهم لا يعرفون من هم السلف، أو يعرفون لكنهم لا يعرفون قدر السلف، أو أنهم يكابرون ويجحدون الحقيقة الشرعية. أنا أقول لو أن مسلما تبرأ من مذهب فلان مهما كان هذا فلان، ونسمي مذهب أبي حنيفة مذهب الشافعي مذهب الأئمة المتبوعين، فهو ليس في خطر من دينه لأنه يتبرأ من مذهب شخص معين، لكنه ليس كذلك فيما إذا تبرأ من مذهب السلف الصالح، فهو كفر. وبخاصة إذا ما تذكرنا أن على رأس المذهب الصالح هو رسول الله، فإذا هؤلاء بلغ بهم الغفلة والجهالة إلى أنهم يقعون في الكفر، أو على الأقل يشرفون على الكفر وهم لا يشعرون. إذا نحن لنا الشرف في أن ننتسب إلى السلف الصالح في منهجهم في فهمهم لكتاب الله ولحديث رسول الله. ومن ذلك أضرب مثلا مكررا لما قلت أنهم لا يعرفون مذهبيا، ليس فيهم من كان بكريا، ليس فيهم من كان عمريا، ليس فيهم من كان عثمانيا، ليس فيهم من كان علويا في المذهب. ودعنا الآن من المذهب السياسي الشيعي مثلا أو الأموي أو إلى آخره، نحن نتكلم عن التدين بمذهب. لم يكن عند هؤلاء السلف إلا اتباع الكتاب والسنة. ولذلك كان أحدهم إذا تيسر له أن يسأل أبا بكر سأله، إن تيسر له عمر سأله، ابن مسعود، ابن عمر، أبو هريرة إلى آخره. ذلك لأنهم يؤمنون يقينا أنه لا يجوز الإخلاص في الاتباع لشخص واحد في الدنيا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه أيضا من ضلال أولئك الجماعة الذين ينكرون علينا انتسابنا إلى السلف الصالح. وقريبا جدا زارني أحد الكتاب المصريين وألف كتابا، وجاء إلي لكي نناقشه في بعض مسائل الكتاب. والمقصود الآن ما يتعلق بموضوع السلف والسلفية. قلت له، وهذه مناقشة فيها تبصير لإخواننا الحاضرين، قلت له إذا قيل لك يا فلان ما مذهبك، ما هو جوابك؟ قال مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت هذا يكفي؟ قال يكفي. قلت لو سألت أي طائفة من الطوائف الإسلامية فسيكون جوابه جوابك. لو سألت الشيعي، لو سألت الرافضي ما مذهبك، وخاصة الشيعة عندهم التقية المعروفة، سيقول لك مسلم. إذن إيش الفرق بينك وبينه؟ فانتبه أنه فعلا لا يكفي هذا الجواب، فضم ضميمة فقال مسلم على الكتاب والسنة. قلت حسنا، هذا قيد ضروري جدا، لكن هل يكفي؟ قال يكفي إيش؟ كتاب وسنة.
كهب الأول ما كفر.
قلت له لا يكفي، مع أنه على كتاب والسنة لا يكفي في هذا الزمان. قال ليه؟ متعجبا. قلت له خذ أي طائفة من الطوائف الإسلامية التي تدخل في عموم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سلها ستقول قولك هذا على الكتاب والسنة، لأنه لا يوجد مسلم يتبرع من الكتاب والسنة، لأنه إن فعل خرج من الإسلام. إذن لابد أيضا من ضميمة أخرى تميزك على الطائفة الأخرى التي أنت تتبرأ من مناهيها ومشاركها. قال فأقول مثلا ماذا؟ قلت على منهج السلف الصالح. قلت على منهج السلف الصالح. وقلت له في جملة ما قلت له، أنت هل سمعت، هو كان قديما من الإخوة المسلمين، لكن هو الظاهر فيما سمعنا منه، وكان أخونا الخطيب وينه كان حاضرا، انه ليس من الاخوه المسلمين وحكى لنا الحقيقه عن حسبنا كلمات طيبات جدا ما كنا نعرفها من قبل، وهو اي محدثي هذا كان يعتبر من حواري الشيخ حسن البنا رحمه الله. الشاهد قلت ابدأ من جماعتك قديما الاخوان المسلمين وانزل الى كل الجماعات، حزب التحرير، جماعة التبليغ، شباب محمد، وايش في جماعات اخرى، هل تجد احدا منهم يقول على الكتاب والسنة والمنهج السلف الصالح، ام يكتفون ان قالوا على الكتاب والسنة؟ اما ان يقول احدهم وعلى منهج السلف الصالح، هذا لا تسمعه الا من امثالنا. وهذا اكبر دليل انه لا يكفي المسلم اليوم ان يقول انا مسلم اولا، ثم لا يكفي ان يقول انا مسلم على الكتاب والسنة فقط ثانيا، بل لا بد من الضميمة التي تفرغ من الحق والباطل، وهو على منهج السلف الصالح. وذكرت له كما ذكرت لغيره كثيرا وكثيرا، وبعض اخواننا الحاضرين سمعوا مني ذلك مرارا واستكرارا، بناء على قولي آنفا ان كل المسلمين يقولون عن الكتاب والسنة. المعتزلة قديما وأذنابهم حديثا بأسماء شتى وبراقة قد تكون أحيانا يخالفون السلف الصالح في كثير من عقائدهم، ومع ذلك فهم يؤمنون بالكتاب والسنة، فماذا يفعلون بالآيات التي احتج بها السلف الصالح في بعض الأمور الاعتقادية وهؤلاء يخالفونها؟ هل ينكرون هذه النصوص؟ الجواب لا. ماذا يفعلون؟ يؤولون النصوص القرآنية حتى تتفق مع أهوائهم. فأضرب بالمناسبة مثلين لمذهبين، أحدهما قديم عريق في قدامهم المعتزلة وأمثالهم، والآخر جديد حديث وهم القديانية. المعتزلة مثلا ومعهم اليوم الشيعة والإباضية ينكرون القدر، ذلك تقدير العزيز العليم، ينكرون رؤية الله الآخرة، لكن لا ينكرون الآيات، سواء ما كان منها في القدر أو ما كان منها في رؤية الله، لكنهم يتأولونها، يلفون يدرون عليها حتى تطابق أهواءهم. فإذا هم يقولون بالكتاب والسنة لكن يخالفون ما كان عليه السلف الصالح. هذا السلف هم المعنيون بقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هم السلف الصالح، ولذلك فلا يكفي أولئك القدامى والمحدثين أن يقولوا عن الكتاب والسنة ثم هم يتلاعبون بمعاني هذه الآيات ويأتون بمعاني جديدة لتتفق مع أهوائهم. مثال بسيط جدا ولا نطيل الحديث حوله، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المعتزلة ينكرون هذه المنة، هذه الفضيلة الإلهية التي يمتن بها الله على عباده في جنة النعيم حيث يرونه، كما قال أحد العلماء الأفاضل: يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. فهل أنكروا الآية؟ لا، ما أنكروا الآية، لكن قالوا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها ناظرة. لفوا على الآية وأنكروا حقيقتها. إذا ما جوبهوا بالأحاديث الصحيحة كمثل قولي عليه السلام في تفسير الآية الكريمة: لهم الحسنى وزيادة. قال عليه السلام والحديث في صحيح مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهم الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله في الآخرة، أي زيادة. والحديث الآخر وهو أشهر من الأول: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وفي رواية: لا تضامون في رؤيته. إذا جوبهوا بهذا الحديث ذاك قالوا لك: هذه أحاديث وإن كانت صحيحة هي أحاديث آحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. إذا آمنوا بالآية لكنهم كفروا بمعناها، ما الفائدة هذا الإيمان إذا كفر بالمعنى؟ هذا مثال من الفرق القديمة، والمعتزلة اليوم والشيعة والإباضية على هذا المذهب. وفي هذه المناسبة الإباضية الآن لهم نشاط ما كان يعرف من قبل، ساعدهم على ذلك يسر الطباعة ويسر النشر إلى آخره، فهم يؤلفون الآن كتبا ورسائل كثيرة في سبيل إيش؟ نشر مذهبهم وضلالهم. المثال الثاني الجديد المتعلق بالقادية، القاديانية لا شك أنهم يدعون الإسلام، ولكن الإسلام منهم بريء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال في المذهب العربي القديم. ذلك لأنهم خالفوا سبيل المسلمين في كثير من عقائدهم، فهم مثلا يعتقدون بأن باب النبوة لم يختم لم يغلق، باب النبوة لا يزال مفتوحا، وأكدوا ذلك بادعاء نبيهم الذي كان يسمى بميرزا غلام أحمد القادياني ادعى النبوة، ولذلك فهم يؤمنون بنبوة ميرزا غلام أحمد القادياني ويكفروننا نحن معشر المسلمين لأننا لا نؤمن بنبي هذا الدجال. طيب، ألا يؤمنون بقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ يؤمنون طبعا، لأنهم لو أنكروا كفروا وارتدوا عن دينهم. كيف إذن يؤمنون بهذا النص القرآني ويعتقدون بمجيء نبي ويصرحون بأنه بعد سيأتي أنبياء كثر من أمثال هذا النبي خاصة؟ اسمعوا الآن ماذا يفعلون بالآية هذه، ويخالفون سبيل المؤمنين كما قال رب العالمين. قال: أنتم أسأتم فهم هذه الآية فوقعتم في الخطأ وفي الضلال، لأنكم فهمتم من قولي خاتم النبيين أي آخرهم. هذا خطأ، والصواب في فهم الآية خاتم النبيين أي زينة النبيين، كالخاتم في الإصبع. إذن هم آمنوا بالآية لكن كفروا بالمعنى، ما أفادهم شيء. لهذا نحن نزندن، والبحث في هذا طويل جدا جدا، نزندن أنه في العصر الحاضر لا يكفي أن نقول أنا مسلم، بل لا يكفي أن نقول أنا مسلم على الكتاب والسنة، لابد من الأداة المميزة بين طائفة الحق التي أشار إليها الرسول في الحديث المعروف، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق إلى آخر الحديث، وبين الطوائف الأخرى التي تدعي أنها على الإسلام وهي بعيدة عن الإسلام كلا أو جزءا. فلا بد من ضمينة أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وهذا من معاني قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن يجب أن نكون على سبيل المؤمنين، وليس هناك مؤمنون مشهود لهم بالخيرية سوى القرون الثلاثة، فهم سلفنا الصالح. وأخيرا نقول لهؤلاء نتفق معكم جدلا نكتفي على أن نقول نحن مسلمون على الكتاب والسنة، بلاش نحن سلفيون جدلا، لكن هل أنتم لا تنتسبون إلى أخوة مسلمين؟ لا تنتسبون إلى جماعة التبليغ؟ لا تنتسبون إلى حزب التحرير؟ إلى مذهب حنفي شافعي مالكي حنبلي صوفي إلى آخره نقشبندي قادري جيلاني؟ إن فعلتم أنتم ذلك ولن تفعلوا فنحن معكم لن نفعل، سنظل على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح شئتم أم أبيتم، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. نعم
شيخنا، سؤالنا الثالث في الرقية، هناك من يحتج علينا ويستدل ببعض كتب السلف ويقول استعمل بعض الصحابة الرسول عليه وسلم القرآن في شفاء الأمراض، ونحن نعلم أن فيه شفاء للناس، فهل صح عن بعض الصحابة أن علق بعض آيات القرآن في أعناق المرضى، أو كتب بعض آيات من القرآن وغمسها في الماء وشربها وشربها إلى المرضى، وما حكم ذلك؟
أما أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك فلا، أما هل فعل ذلك من بعض أفراد من السلف فبلى، لكن المسألة مختلف فيها، ونحن نقول ما جاء عن السلف مما اختلف فيه حين ذاك نحن نطبق الآية السابقة الذكر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا شك أن الدارس للسنة النبوية يعلم أن هناك رقى وتعاويذ سنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كشفاء لكثير من الأمراض ومعالجة بهذه الرقى والأدعية. فإذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا وعن الصحابة ثانيا أنهم علقوا بعض الآيات ولم يثبت أن كتبت في وعاء ثم شرب ماؤه للمعالجة والدواء، فنحن نقول في ذاك بقول بعض السلف الآخر الذين قالوا أن تعليق بعض الآيات القرآنية على الصدر أو تحت الأبط أو نحو ذلك هو من التمائم، من التمائم المحرمة في الإسلام. وهنا نقول كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقول: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد من كلمة الآن بناء على انتمائنا إلى السلف، نحن نقول نتمسك بمنهج السلف الذي اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه. أما إذا اختلفوا في بعض المسائل الفرعية فحين ذاك نحن نعود إلى الأصل ألا وهو الكتاب والسنة، فإذا اتفقوا فنحن معهم، فإن اختلفوا طبقنا الآية السابقة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هناك مسألة تقع كثيرا اليوم في كل شهر رمضان، وهي أن كثير من أئمة المساجد حين يقومون بالناس صلاة القيام يقرؤون من المصحف مباشرة. لابد هذا واقع في أرضكم كما هو واقع في أرضنا. فهنا نقول هل هذا مشروع؟ أما أنا فجوابي لا. وهناك بعض العلماء الأفاضل يجيلون ذلك فيقولون بلى، وحجتهم في ذلك رواية صحيحة من حيث السند أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها غلام يأمها في رمضان ويقرأ من المصحف. هذه رواية صحيحة. أما أنا جوابي عن هذه الرواية أن هذه الرواية لا تمثل منهج السلف بعامة، هي تمثل رأي أم المؤمنين أولا السيدة عائشة، وهي التي لا يجب عليها أن تخرج إلى المسجد وتصلي مع جماعة المسلمين الفرائض فضلا عن صلاة القيام اللي هو من النوافل، ثم ليس فقط لا يجب ذلك عليها بل يستحب بها أن تصلي في عقر دارها. فإذا هذه كما قلت أولا لا تمثل الوعي السلفي في هذه القضية كسلف جامع للرجال للعلماء للطلاب العلم إلى آخره، وثانيا هي قضية خاصة بأم المؤمنين وغلامها العبد. فلو قال قائل أنه مثل هذه الصورة تجوز، نقول تجوز اتباعا لأم المؤمنين، أما أن تجعل سنة عامة لأئمة المساجد الذين يأمون الرجال في المساجد هذا خلاف ما كان عليه السلف. رجعنا إلى أننا نحن سلفيون، فإذا جاءت جزئية كهذه الجزئية تخالف المنهج العام فإما أن نخرجها من القاعدة مطلقا أو نستثنيها ونعطيها صورة معينة ولا تخالف القاعدة. فالقاعدة أن أئمة المساجد يأمون الناس من حفظهم ومن ذاكرتهم. هذه تشبه تلك القضية، مع أنه لم يرد عن أحد من السلف الأول يرحمك الله أنه استعمل تعويذة من القرآن، هذا لم يرد عن الصحابة. هذا ورد عن سيدة عائشة، لكن هذه قضية خاصة. ثم أنا أقول نعم بس أي نعم. ثم أزيد فأقول إن فتح باب تجويز قراءة الأئمة المساجد من المصحف في قيام رمضان يعطل شريعة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من عقولها. تعاهدوا هذا القرآن معناه اعتنوا بحفظه ودراسته، لأنه إن لم يدرس ضاع وذهب. فإذا قيل أئمة المساجد ففي ضرورة أنك تحفظ القرآن، افتح المصحف حط على طاولة عالية تقرأ منها، تقلب الصفحات وأنت تصلي. هذا معناه صرف عملي لهؤلاء الأئمة عن أن يتعاهدوا القرآن الذي أمروا به من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه تكون من البدع المخالفة للسنة، مش فقط بدعة بل بدعة مخالفة للسنة، والبدعة المخالفة للسنة متفق على محاربتها لو كانوا يعلمون. ولهذا فنحن لا نجيز هذه التي انتشرت الآن خاصة في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد التي حوله أن يقرأ من القرآن مباشرة من المصحف الكريم، لأنه أولا لم يكن من عمل السلف الصالح بعامة، ثم فيه تعطيل للسنة الصحيحة التي تأمر بتعاهد القرآن الكريم، فهذا كذاك تماما. ولذلك إن وجد من يقول بجواز تعليق شيء من القرآن أو قراءته من الصحن وشربه، هذا إنما هو رأي ولا يجعل شريعة عامة.
الحرم الشيخ أنا مش فهم يقرأ عنها قلب تحكيلي بعض إخواننا يقول شيخ فهم زي ما فضلت من القرآن
أحيانا هيك
مكرني هذا السؤال شيخنا
فضلت
أنه أحيانا يقف وراءهم قارئ معه المصحف حتى إذا أخطأ، فهل هذا الحكم نفسه
بصورة أخرى؟ نفسه طبعا، بل هذا من آثار السيئة لتلك
بالتوضيح.
نعم، أنا صليت مرة أظن في الطائف والله أعلم، رأى إمام بيقرأ من المصحف، شوف سبحان الله. دائما أنا بمناسبة التحدث عن البدعة بتذكر الأثر، ما أوجدت بدعة إلا وميت السنة. شو كان يساوي هذا الإمام؟ يخلص بده يركع يحط المصحف تحت باطه. تصور بقى هذا كيف بده يكون ركوعه، كيف بده يكون سجوده، كسجود المرأة في بعض المذاهب. شو اللي جره الى مخالفة هذه السنن؟ بل السنن هو احداث البدعة، ما احدثت بدعة الى ميت السنن.
قضية الشيخ، انت تعلم ما حدث في العراق اثناء وبعد حرب الخليج من تدهور الاقتصاد العراقي، فحدث ان اصدرت الحكومة العراقية عملة نقدية جديدة، وابقت ايضا العملة القديمة. فحدث ان بعض التجار في خارج العراق مثل تجار الاردن او تركيا يبيعون النقضايا بسعرين، قديم وجديد. فبالدينار القديم اقل من الدينار الجديد، وكذلك شراء العملة الصعبة كالدولار مثلا في القديم بسعر والجديد بسعر. ويفرق شراء الدولار الواحد بعملة قديمة عن شراء الدولار الواحد بالعملة الجديدة تقريبا دينار عراقي واحد، اقل من الجديد. يشمل هذا الوضع على جميع البضائع الغذائية وغيرها، فما حكم ذلك؟
طيب، هذا الفرق نابع من الدولة التي فضلت العملة الجديدة ولا من التجار؟
لا، من التجار. الدولة موحدة العملة عندها،
يعني الجديدة كالقديمة،
القديمة عند الدولة لأنه يعني تعطي رواتب.
هناك يعتقدون التجار في الأردن أو في الأردن أن العملة الجديدة غير مدعومة من البنك الدولي، أي يعني غير مطبوعة في سويسرا، فيعتبرون أن النقد القديم هو يعني هو
المعتمد دوليا،
فلذلك السوق يعني يكون قيمته أعلى من الجديد. يعني يقول الجديد هذا مطبوع في العراق طبعا يعني بالبلاش.
أيوة.
من غير رصيد ذهب
او قد تلغى
هم يفرقون بين القديم او الطبعه القديمه والطبعه الجديده.
في سوق الصرافه
اصرف دينار عراقي، فرس من الصراف يقول لي دينار عراقي قديم ام جديد؟ مصور يسميه. فهو عند الحكومه وعندنا داخل العراق ماشي الحال دينار بدينار.
أيوة.
لان الدوله تعطي رواتب لموظفيها من هذا ومن هذا.
أيوة. بسعر واحد.
بسعر واحد. فبهالحالة لما صارت انه التاجر لما يحتاج ان يستورد بضائع من الاردن مثلا او تركيا لان المنفذان الوحيدان، يصعب علينا الدينار القديم. فاللي حدث من هالظاهرة هذه انه التاجر يشتري الدينار نفس الدينار القديم يشترينه بجديد وبفارق. فهنا يختلف عندنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة.
هذه ظاهرة مشكلة فعلا،
مشكلة يعني ونلقي إلى حل يعني بصراحة، يعني نخاف لا ندخل في مسائل الربا ونعلم ما هو الربا.
أنا الذي يبدو لي والله أعلم انه لا يجوز المتاجرة بهذه العملة الجديدة، بمعنى لا يجوز لمن كان عنده عملة قديمة ان يشتري العملة الجديدة بثمن العملة الجديدة اقل من العملة القديمة. الى هنا واضح الجواب؟
نعم.
لكن العكس لا يجوز، العكس يجوز.
يجوز.
وهو اذا كان عندك عملة جديدة ما عندك عملة قديمة وتريد ان تشتري حاجة، فالتاجر الذي انت تريد ان تشتري منه تلك الحاجة هو رغم انفك يقدر قيمة هذا الدينار الجديد باقل من الدينار القديم، فانت لقضاء حاجتك يجوز لك ان تشتري البضاعة بالعملة الجديدة مع فرق السعر عن العملة القديمة. هذا يشبه تماما كما نقول نحن لا يجوز صرف العملة الورقية بعملة ورقية الا للحاجة والضرورة، اما المتاجرة بها فلا يجوز، لان هذه العملات الورقية كما هو معلوم لدى الجميع ليس لها قيمة ذاتية، إنما قيمتها اعتبارية بالنسبة لما كان يقال قديما المدخر من الذهب للعملات الورقية في دولة العملة هذه. المشكلة التي لاحظتها في الدينار العراقي بين القديم والجديد هي أوسع بكثير في العملات المعروفة في العالم الإسلامي اليوم فضلا عن الغربي، حيث عملية صرف وتبديل العملة بأخرى كل أعمال المصارف قائمة على هذا، بينما أنا هذا أقول لا يجوز إلا في حدود الحاجة، أما في حدود المتاجرة مثلا كما يفعل كثير من الناس لما نزل الدينار العراقي ثم أشيعت إشاعة بأنه يمكن بعيد انتهاء حرب الخليج، فلقيت إشاعة أنه الدينار العراقي ارتفع أو سيرتفع قديما، كثير من الناس راحوا اشتروا وإذا فوجئوا بأنه هذا خبر غير صحيح فخسروا، فيدخل يعني شراء العملة بعملة أخرى من باب المقامرة يعني تماما، حظك ونصيبك كما يقولون. لذلك فعملية الصرف نفسها نحن لا نراها جائزة كتجارة مباحة، وإنما في حدود إيش الحاجة. بنفس القاعدة الجواب عندي في موضوع الدينار العراقي القديم والجديد، ولا يجوز لصاحب الدينار القديم أن يشتري من برا مثلا دنانير عراقية بأقل ثمنا وبعدين يدخل فيها العراق فيكون ثمن هذا الدينار الجديد كثمن الدينار القديم، ما يجوز هذا. هذا هو التفصيل والله أعلم.
بارك الله فيك.
هم لا يقبلون الدينار الجديد مطلقا.
اكثر البضائع تجي عن طريقهم، لان هم المنطقه الوحيده عن طريق الشمال التركي اللي تجي البضائع مواد غذائيه ما شاء الله.
طيب.
يجيبون كثير بضائع، في مجال عملك الاقمشه يجيب الاقمشه، يحرم الاقمشه مطلوبه. ما انت مشتري يعني يقول لك هذا الدينار القديم. لو تشتري دينار قديم كل الدينار مثلا ب 1050 جنيه.
الآن جاء الجواب.
هذا حصلنا
أول. سبق سبق الجواب.
الجواب هذا مضطر على استباعه. بس قرر ما يشتري. ما بيطلب العلم
ماشي التجارة. عشان يتاجر بالعملة.
بس القلم يشتري بضاعة.
طيب غيره.
شكلك إشكال على مسألة الصرافة.
مسألة إيه؟
الصرافة أصلاً. لو قيل اليوم لم يعد الجنادير هذه والأوراق النقدية لم تعد مدعومة بالذهب، وإنما هي الآن مدعومة بالسياسة والقوة والقهر والاقتصاد.
وقد قيل.
إيه. فبالتالي هذا يجعل الحكم مختلفا في أصله، والآن النظريات الاقتصادية المعاصرة تؤكد هذا الشيء، أن شغلة الذهب كما يقال هذا موديل قديم الآن، يعني أمريكا يعني ما عندها ذهب. لكن بقوتها وبالحديد والنار وبالأيمة النووية والعسكرية وكذا دولارها هو رقم واحد في العالم أو شيء من هذا. فما هو الجواب الذي نستطيع أن نجيب به المستدل علينا بهذا القول في أصل المسألة؟
أظن سبق نوع من الجواب وهو المقامرة.
هذا هو. إذن وجه آخر يعني.
إيه نعم.
لكن ما فيه وضوح كما يعني أننا قد نشرح صدر السامع إلى الحق لا نستطيع أن نشرح صدره بيقين. أقول لك والله هذه تجارة قد يقول تجارة أكثر وتربح وشيء.
لا هذا صحيح لكن القول في العملة الورقية غير التجارة.
نعم.
الآن أنت ذكرت الدولار الأمريكي.
نعم.
أنه هو أقوى عملة ورقية في العالم وأنه العملة الورقية يعني تتبع دولتها قوة أو ضعفا. هذا كلام مسلم في الجملة ولكن أظنكم تعلمون معي أنه سياسة الدولة القوية نفسها قد ترى أحيانا أن تخفض سعر العملة الورقية وقد ترى العكس أيضا
كما يحدث الآن.
نعم
كما يحدث الآن
كما هو الآن. إذن داخل القضية تحت المخاطرة والمقامرة ويبقى الجواب السابق هو في حدود الضرورة والحاجة الملحة. أما
تأكيد لكلام الشيخ في هذه القضية يذكر أنه في البرازيل أحيانا يكلفون أقمارا من البن لكي يحافظ على ارتفاع سعره وقوته الاقتصادية
وشيء من هذا.
الله أكبر. السياسيين
سأل
الشيخ أنه بجير 40,000 قاعد فترة أيام بمشي برجع كمان 40 بيخسر وبربح. قال له الشيخ ايش التجارة هذه اللي بتربح 40,000 في الثانية وتتم تخسر 40,000 شو بتشتغل انت؟ قال له ما اظن هذا العمل حلال الشيخ. قال له ولو بتشغلني.
الله
اكبر. قال له الشيخ انه ولو بتشغلني. قالوا الشيخ هذا مقامر
نقيم شيخنا في الطرق الحكمية بكلمة طيبة في هذا يقول والأوراق النقدية أو بهذا المعنى إنما وجدت أو تستعمل لشيء خارج عنها لا لذاتها.
جميل.
لا لذاتها يعني إنه والله تساكن بها نفسها لا إنما هي وسيلة لحاجات أخرى واحتياجات وما شابه ذلك.
عفو
يا شيخنا هل الشرع حدد تاريخ للمسافر من ناحية الصوم وقصر الصلاة؟
تاريخ؟
نعم.
ماذا تعني؟
مدة يعني.
مدة؟
مدة.
لا. لا القضية ترجع إلى العرف. أما التحديد بمراحل قديما وكيلومترات حديثا فهذا ليس له أصل في الشرع إطلاقا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة جيدة في هذا الموضوع في مجموعة الرسائل والمسائل رسالة خاصة في أحكام السفر ينتهي فيها إلى القول بأنه كل بروز من البلد إلى بلد آخر يتهيأ هذا البارز أو هذا الخارج لمثل هذا الخروج ويعرف في عرف البلد أن هذا سفر فهو سفر طالت المسافة أو قصرت. وهذا في الواقع يعني مؤيد بمثل قوله تعالى فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأطلق هنا أو على سفر ما حدد ولا جاءت السنة أيضا كما يشأنها في كثير من النصوص المطلقة في الكتاب أنها تقيدها. فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع سواء في القرآن أو في السنة، ولا يجوز تخصيص ما عمه الله عز وجل في نص من الكتاب والسنة بمجرد الرأي والاجتهاد، فالعام يبقى على عمومه حتى يخصص بنص من الشارع الحكيم، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يقيد. وهذه الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر، السفر مطلق كالمرض تماما، ولذلك فكل من كان مريضا جاز له الصيام الإفطار في رمضان، وكل من كان مسافرا جرت عليه أحكام المسافر من عزيمة كالقصر أو من رخصة كالجمع. ويعجبني بهذه المناسبة ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، ذكر عن محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه رؤي يوما في رمضان وهو مفطر ولا يبدو عليه آثار المرض، فأشار بإصبعه، موجوع في إصبعه لكن فهو مريض في إصبعه.
إحنا لتمام البحث في هذه القضية إن أنهيته.
نعم أنهيت
قضية هذا الكلام تفضلتم فيه أستاذي حول قضية المسافة، قضية المدة التي يقضيها المسافر تحديدها بالإقامة أو عدمها.
نعم.
هنا إشكال يعني أشكل على بعض الإخوة، من فعل بعض إخواننا الذين هاجروا هجرتهم الجديدة من الكويت عقب الأحداث التي مرت في الأمة الإسلامية.
نعم.
فجاءوا هنا واستأجروا بيتا وأثاثا وكل شيء، لكنهم متأملون أن يرجعوا في كل لحظة إلى الكويت. إلى قبل أيام يسيرة لما اتصل بهم بعض إخوانهم الكويت قالوا الآن يكاد يكون مستحيل لكم الرجوع، فكانوا طيلة هذه الفترة مدة سنة ونصف يقصرون، والآن قالوا إحنا الآن اطمأنينا وأصبحنا بحكم المقيمين لأنه لا مجال للرجوع.
أنا أرى أن هذا هو الصواب.
يا سلام.
في نار. أرى أن هذا هو الصواب.
طبعا الصواب شيخنا على حسب نيته.
على حسب التفصيل.
أيوة على حسب التفصيل.
هذا هو.
نعم. بارك الله فيك.
أي نعم. لأنه ما دام لم ينوي الإقامة.
فبقي كذا.
ولو طالت المدة. أو المسافر.
شيخ تجار البيع وشراء العفش كذا. كله دخل عن كل موضوع.
كيف؟
يعني
ما بيغير هذا. لا ما بيغير.
حسب ما كنت ذكرت لنا لما كنت في زائر من سوريا إلى الأردن وتنفس عند بيت سهرك كنت تتم، وقلت أنا مطمئن إنه جالس مع أنك تجلس أنت أسبوع 10 أيام، فهل هذا يعني غير هذا؟
غير هذا طبعا.
غير.
لو أجل إقامة ومطمئن وكل شيء مش عازم متردد بكرة بسافر بعد بكرة إلى آخره. القضية هنا قضية التردد المقيم أنه بسافر اليوم بكرة بعد بكرة إلى آخره، كما وقع لي بعض الصحابة ومنه عبد الله بن عمر لما خرجوا ذاتا إلى بلاد أفغانستان الآن يعني فيها خراسان، بقوا 6 أشهر وهم يقصرون لأنه كان نزل الثلوج وسدت عليهم طريق الرجع، فبيقولوا بقى اليوم وبكرة بزول الثلج وتنزل أمطار والآخرين، فبقوا يقصرون 6 أشهر. هذه رواية صحيحة، في رواية أخرى 2 سنين لكنها ضعيف السند.
هذا يدفعنا للسؤال عن قضية الطلبة المسافرين،
يا هؤلاء نول إقامة.
نول إقامة. أظن الشيخ ابن عثيمين يفتيهم.
أي نعم.
لأنهم مسافرون حتى لو كثر أربع سنوات.
أي نعم.
يجيب الدكتوراه 10 سنوات يبقون.
سبحان الله. نعم.
من الناس من يستقبل الإلهية وهؤلاء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول يتوب في حال الغضب شديد فإذا هدأ وتذكر استغفر وتاب. الصنف الثاني يتوب جحودا وإنكارا وتكبرا وفي كل حالة. الصنف الثالث يتوب عنادا للمتدينين أو إذا رأى متدينا يثير غضبه. فما حكم كل من هؤلاء وماذا يجب على كل منهم وماذا يجب على من يعاشرهم أو يسكن معهم؟
الأصناف الثلاثة أنا فهمت صنفين يجمعهما الإيمان وهو الذي يسب في حالة الغضب والذي يسب في حالة الغضب لكن نعرف عنه أنه يجحد الشرع. القسم الثالث مش واضح حتى نفكر في جواب عنه.
يدعي انه مؤمن لكن مجاكرة مثلا غضب مع احد المتدينين.
هذا واحد تركني الملحد. والثاني مين؟
الثاني اللي اذا غضب يعني غضب لاي غضب مثلا ثم اذا هدا استغفر.
هذا هو
ليس جكرا في المتدينين يعني فقط عند المتدينين يعني.
هذا هو واحد يا اخي شو الفرق بينهم؟
في اثنين يعني مع المتدينين الانسان لا يستعمل هذه الطريقه الا مع المتدينين وانسان مع كل الناس يعني في اي غضب.
المهم اخي من سب الله عز وجل وهو قاصد فهو كافر مرتد عن دينه. أما من يسب الله أو شرعه ودينه وهو في ثورة غضبية فإذا ما ذكر تذكر وتاب وأناب واستغفر هذا ليس كافرا بل هو فاسق ينبغي أن يؤدب. ولكن فيما يتعلق بجزء آخر من سؤالك ما موقف من يسمع من هذا أو ذاك هذا الضلال وهذا الكفر؟ أنا أقول بالنسبة لهذا السامع ليس له إلا أن يذكره وأن ينصحه وأن ينكر ذلك عليه بقوله. أما أن ينكر عليه بالفعل فذلك أولا ليس من خصوص الأفراد وإنما هذا من خصوص من كلفه الشارع بإقامة الحدود. فهذا الذي يسب الله أو شريعته هذا إما أن يكون ملحدا فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. من الذي يستتيبه ومن الذي يقتله إذا لم يتب هو الحاكم. وإذا قيل كما نسمع دائما وأبدا أن الحاكم اليوم مع الأسف في أكثر البلاد الإسلامية لا يطبق أحكام الشريعة فنقول إذا الحاكم لم يطبق أحكام الشريعة فذلك معناه أنه لا يريد أن يطبق أحكام الشريعة. فإذا قمت أنت وطبقت الحكم الشرعي في مثل هذا الكافر معنى ذلك هو سيعود يطبق حكمه غير الشرع عليك. فلهذا فليس لك إلا أن تنصح وأن تذكر. ثم هناك تفصيل لا بد من مراعاته. كثيرا ما نسمع أن رجلا وحديثا سمعنا حادثة مؤسفة أن أخا قتل أخته. لماذا؟ لأنه علم أنها تتعاطى الفاحشة، وهذا يتكرر مع الأسف في هذا الزمان. يمكن أن تكون هذه الفتاة التي قتلت من أخيها أو من أبيها أن يكون مسؤول عن وقوعها في الواحشة هو أبوها وأخوها، حيث أرخوا لها الحبل كما يقال على الغارب، وأطلقوا لها الحرية الكاملة. فإذا خرجت من بيت أبيها أو أخيها تخرج متبرجة بزينتها، وهم يشاهدونها، بل هم الذين يشترون لها هذا اللباس القليع. فإذا ما وقعت في الفاحشة الكبرى وهم الذين يسر السبيل لها في وقوعها في هذه الوحشة، صارت فيهم الغيرة فقتلوها. فهم الجنات عليها أولا، ثم قد لا تستحق القتل، فقد تكون مثلا غير متزوجة فلا يجوز قتلها وإنما جلدها. فهؤلاء الذين يريدون أن يتولوا تنفيذ بعض الحدود الشرعية، هؤلاء أولا يجب أن يكونوا من أهل العلم، وثانيا يجب أن يكون قد وكل إليهم تنفيذ الأحكام الشرعية، وهذا لا يتحقق في أكثر الأحوال التي تقع اليوم. منها هؤلاء الناس الذين يصبون الدين الإنسان لثورة غضبية، فأنت لا تستطيع أن تطبق عليه الحكم الشرعي، لأنك ينبغي أن يكون لك السلطة عليه، غير الكلام سلطة تنفيذية كما يقولون. لهذا إذا سمعتم إنسانا يكفر بلسانه كفرا ما، فليس عليكم إلا أن تذكروه وأن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر، فإن تاب فبها ونعمة، وإلا فأمروا إلى الله.
بالنسبة للي يستغل يعني يهدأ ويستغل يعني يقع الكفار ولا تلزم الشهادة
الشهادة أخي هنا تجب فيما إذا كان قاصدا والعياذ بالله، لأنه كفر وحينئذ مستجب الشهادة فقط. إذا كان متزوج فرقت زوجته فعليه أن يعقد عليها من جديد، تترتب أحكام شرعية فيما إذا كان قاصدا للسب، لأن هذا يكون كفر قلبي. وكثير من هؤلاء الذين تقول أنهم يستغفرون كفرهم هذا كفر لفظي ليس كفر قلبي، فحينئذ لا تجب الشهادة. لكن إذا قال على سبيل الذكر والتوبة والأوبة إلى الله فهذا جيد بلا شك. لكن يجب أن نعرف أنه إذا قلنا ألا تجب عليه الشهادة من جديد، نقول يرحمك الله، يقول تجب إذا كان سبعا عطيدة عن قلب، ويجب عليه بعد ذلك أمور أشياء كثيرة كما قلنا آنفا، أن يجدد عقده على زوجته إن كان متزوجا. خلاص يعطيك العافية.